والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، تتمة أبواب المواريث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث منصور أيها الإخوة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نور البصائر والألباب لعلامة السعدي رحمه الله تعالى في منهج الفقه في أكاديمية الرشاد، دورتنا الثانية. وقد وصلنا إلى ما تعلق بأبواب المواريث وإلى باب العصبة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. العصبات.
العصبات كما أسلفنا من قبل بأن الورثة أصحاب فروض، وهم الذين لهم الفروض المقدرة، وكل هذه الفروض المقدرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس هناك فرض مقدر ورد في السنة، إنما كل ذلك ورد في كتاب الله عز وجل. وهذه الفروض ستة: الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. هذه الفروض الستة التي وردت في كتاب الله عز وجل. فإذا كان في المسألة صاحب فرض أعطيناه فرضه ما لم يحجب. ثم من الورثة أيضا العصبات، وسيأتي تعريفه. والذي يرث بالعصبة يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني إذن العصبات لا ترث إلا إذا بقي بعض أصحاب الفروض باقية، فحينئذ يأخذها أولى رجل ذكر. فإذا مات الميت وليس له أصحاب فروض ولا عصبات وله أرحام، فإن الأرحام يرثون في أصح قولي أهل العلم كما سيأتي. إذن الورثة لا يخرجون عن هؤلاء، إما أنهم أصحاب فروض، وإما أنهم عصبات، وإما أنهم ذو أرحام. فإذا لم يكن للإنسان لا أصحاب فروض ولا عصبات ولا ذو أرحام، ذهب ماله إلى بيت المسلمين. إذن أي مسألة من المسائل، إذا مات الميت وله تركة، لابد أن ننظر إلى التركة حال توزيعها بهذا المنظور: من الذي يرث من هذه التركة؟ الذي يرث صاحب فرض، إذا أخذ فرض وبقي شيء ورث صاحب تعصيب، إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة فإن ورثه ذو الأرحام. وعرفنا أن أصحاب الفروض الذين فروضهم مقدرة، مات عن زوجة وبنت وعم، فمن أصحاب الفروض في المسألة؟ الزوجة جعل لها الفرض المقدر، الفرض المقدر هنا لها الثمن لوجود الفرع الوارث. أما إذا لم يوجد فرع وارث كان فرضها الربع، كما مر معنا في الدرس الماضي في فرضية الزوجة، فإن فرض الزوجة يدور بين الربع والثمن، وفرض الزوج يدور بين النصف والربع. فرض الزوج يدور بين النصف والربع، النصف إن لم يكن لها ولد، النصف إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد. وهي تدور بين الربع والثمن، الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. هذا بالنسبة للزوج والزوجة. إذن الزوجة صاحبة فرض، وليست من عصبات، ولا الزوج من العصبات، إنما هما أصحاب فروض. طيب، ننتقل إلى البنت. البنت هنا صاحبة فرض، لأنه ليس معها أخوها يعصبها فتكون صاحبة فرض، وهي واحدة، والواحدة فرضها النصف فتأخذ النصف. فأعطينا الزوجة الربع الثمن لوجود الفرع الوارث، وأعطينا البنت النصف لانفرادها وليس لها من يعصبها، ثمن ونصف. الباقي إلى أين يذهب؟ يذهب إلى العم. هذا العم ورث بماذا؟ بالتعصيب. وما قدر هذا التعصيب؟ نقول الباقي، أيا كان الباقي، أيا كان الباقي، هذه المسألة من ثمن ونصف، فتكون من ثمانية، الزوجة لها واحد من ثمانية، والبنت لها أربعة من ثمانية، فالمجموع خمسة، بقي ثلاثة من ثمانية، هذا للعام حسب. فلو عندنا ابنتان، لو عندنا ابنتان فلهما الثلثان، الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان، يبقى ثمن وثلثان، فالمسألة من 24. الزوجة لها ثلاثة من 24، والبنتان لهما 16 من 24، يبقى ده 3 و16، المجموع كم؟ 19. بقي كم من 24؟ بقي خمسة، هذا للعم حسب. هذا مثال لأصحاب الفروض ومثال لأصحاب العصبات، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها. خلاص الحق الفرائض بأهلها، أعطينا الزوجة حقها وأعطينا البنتين حقهما، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. ولهذا لما نضع هذا الحديث بجوار الموضعين في صورة النساء في أول صورة وفي آخرها، بهذا تم أحكام المواريث، لأن صورة النساء تضمنت جميع أحكام المواريث. أضف إليه هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الأحكام بصفة عامة، لأن الله عز وجل ذكر في صورة النساء في الموضع الأول ذكر الورثة سواء من الأصول أو من الفروع مع الزوجين مع الإخوة لأم. الفروع الأبناء وإن نزلوا، الأصول الآباء وإن علوا، والزوجان الزوج والزوجة والإخوة لأم. بقي من؟ بقي الإخوة الأشقة والإخوة لأب، ذكر ما يتعلق بميراثين في آخر الصور. وبهذا يبقى عندنا أبوة، وعندنا بنوة، وعندنا أخوة، وعندنا زوجية. باقي من؟ باقي الإخوة الأشقة والإخوة لأب، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النساء. طب أين العصبات؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى إذن هذا ما يتعلق بالورثة، فالورثة لا يخرجون عن هذا، إما أنهم أصحاب فروض، أي الذين لهم فروض مقدرة، أعطي الفرض، أي واحد منهم يأتي في المسألة أعطيه فرضه مباشرة، أعطيه فرضه مباشرة. مات عن بنت، مات عن أب وأم وعم، مات عن أب وأم وعم، يبقى الأب هنا يأخذ ماذا؟ هل له فرض هنا؟ طبعا الأب نعم له فرضه، فرضه كم؟ ليس للمتوفى أولاد، إذا يكون فرضه ماذا؟ فرضه هنا كم؟ إذا ليس له أولاد، والأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب إذا البقي هيكون لمن؟ هيكون للأب، لأن العم هنا لا يصلح أن يكون معه، حيث إن الأب أخذ فرضه والأم أخذت فرضها، ثم إنه يقدم الأب في العصبة على العم. لو كان عندنا في المسألة يعني لو في بنت وعندنا أب وأم وبنت وعم، فالأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس والبنت تأخذ النصف. طيب عندي سدس سدس نصف، المسألة من كم؟ من ستة، الأب واحد من ستة، الأم واحد من ستة، اثنان، البنت ثلاثة من ستة، هذه ثلاثة، بقي واحد يأخذ العم، يأخذه الأب، يرد على الأب، الأب هو أقرب العصبة، فلأولى رجل ذكر، لأن الأب أقرب من العم، الأب أقرب من العم. إذا لم يكن صاحب فرض ولا صاحب تعصيب يرث ذو الأرحام، وسنبين كيف يرث ذو الأرحام. نعم.
والعصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا الذكور، فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وكذلك صاحب الولاء.
تمام. عرف العصبة إذن هو هنا. العصبة في اللغة كما قال العلماء قوم الرجل، العصبة قوم الرجل، أبوه وابنه ومن اتصل بهما ذكورة، هذا في جهة اللغة، هم قوم الرجل، أبوه وابنه ومن اتصل بهما ذكورة. أما في الاصطلاح فالعصبة هم من يرث بغير تقدير، هم من يرث بغير تقدير العصبة. وحده، حد العصبة، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبين الميت إلا الذكور، لكن بينه وبين الميت أنثى لا. فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، الابن وابن الابن وهكذا، والأصول الذكور وإن علوا، الأب والجد وكذا، وفروع الأصول الذكور من الإخوة وكذا، هذا فرع عن الأب، والأعمام وكذا هذا فرع عن الجد، وإن نزلوا يعني العم وابن العم وكذا، الأخ وابن الأخ وإن نزل، وكذلك صاحب ماذا؟ صاحب الولاء وهو المعتق، فإنه من جملة العصبة للمعتق، إذا مات المعتق وليس له من يرثه فإنه يرثه من يرثه الذي أعتق. هذا بالنسبة للعصبة. يبقى العصبة هم من يرث بغير تقدير، هم الورثة بغير تقدير، هؤلاء هم العصبة. من هم هؤلاء العصبة في التحديد؟ نقولهم كل ذكر، ليس بينه، كل ذكر، كل ذكر. إذن ما تكون المرأة والأنثى عصبة إلا في حالة واحدة. متى تكون المرأة عصبة؟ العصبة في الذكور. لكن متى تكون المرأة عصبة؟ تكون المرأة عصبة يعني بنفسها، بنفسها في حالة واحدة، وهي إذا كانت معتقة وليس للمعتق أحد، فحينئذ تكون عصبة بنفسها. دي الحالة الوحيدة التي تكون فيها عصبة لنفسها كما سيأتي. إذن كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا الذكور، فإن كان بينه وبينه أنثى يبقى ما يصلح، الأنثى حالة مثل ابن البنت ما يصلح، البنت حالة بينه. طيب هذا بالنسبة للعصبة في التعريف لغة واصطلاحا وحد. يبقى عرفنا الأول من هم الوارثون، قلنا أصحاب الفروض، ومن هم أصحاب الفروض الذين فروضهم مقدرة في القرآن. طيب وعصبة، ومن هم من يرث بغير تقدير، حدهم ما هو؟ كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبين الميت إلا الذكور، مثل الأباء وإن علوا، مثل الأبناء وإن نزلوا، مثل الأعمام وإن نزلوا، مثل الإخوة وإن نزلوا، سواء كانوا أشقة أو لإيه أو لأب. هؤلاء هم العصبة. ومن هم والثالث أولو الأرحام، وأولو الأرحام سيأتي بينهم كيف يرثون إذا لم يكن الميت صاحب فرض وصاحب تعصيب. نعم.
وجهاتهم على الصحيح خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء. فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد أخذ المال كله أو ما أبقت الفروع.
طيب وجهاتهم، جهات العصوبة عصبة على الصحيح خمس: البنوة واحد. إذا ما جهات العصبة؟ البنوة واحد، الأبوة اثنان، الأخوة وبنوهم ثلاثة، الأعمام وبنوهم أربعة، الولاء خمسة. وترتبوهم في القوة على وفق هذا، لأننا نحتاج إلى معرفة الترتيب داخل كل جهة وبين جهة وجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ الحق الفرائض بينه، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. يبقى لابد من معرفة الترتيب لأولى، لأولى رجل ذكر، زوجة وبنت وأخ وعم، يبقى لابد من الترتيب بين الأخ والعم، لأنه هو الذي سيتقدم في الميراث من الأخ والعم. طيب، زوجة وبنت وأخ وابن أخ، يبقى لابد من معرفة الأقرب داخل الجهة. يبقى عندنا الجهات هكذا خمس جهات. أقوى الجهات البنو، ويليه الأبو، ثم الأخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء. طيب، البنو أقرب، الابن أقرب من الأب. طيب، يلي البنوة الأبوة، هي التي تلي. فهذا الميت فرع منه الابن وهو أقرب من الأب، لأن الأب مشترك مع هذا الابن فيه جماعة، أما الابن هذا لأبيه مباشرة. ولهذا لو أن المرأة تحتاج إلى ولي، عندها ابن كبير بالغ وعندها أب، فالابن أقرب من الأب. فعندنا البنوة أولا، وعندنا الأبوة ثانيا، وعندنا ماذا؟ الأخوة. هذه تقدم على العمومة. لماذا الأخ يقدم على العم؟ لأن الأخ من هذا الأب، يعني أنا وأخي من الأب، لكن أنا وعمي هنرجع إلى الجد بقى، لأن بنرتقي إلى الأب، ومن الأب إلى الجد، والجد يتفرع منه أبي وإخوانه. إذن العم احتاج أن نرتفع إلى الجد، إنما أخي لم نرتفع عن الأب، فهو أخي من أبي، ما احتاج أنا إلى الجد، إنما العم احتاجنا أن نرتقي إلى الجد، ثم يتفرع من الجد الأخوة، فعمي وأبي وكذا. إذن الأقرب أخي ولا عمي؟ الأقرب أخي. أخي وما يتفرع منه وما نزل، أخي وابن أخي وهكذا، وابن ابن الأخ وابن ابن الأخ وهكذا. ثم يلي ذلك العمومة، يلي ذلك ماذا؟ العموم، ثم العمومة وأبنائه، ثم الولاء اللي هو من أعتق. ناتي إلى الأخوة أو الأخوة. الأخوة أشقة ولأب، فمن نرتب؟ مات عن زوجة وبنت وأخ شقيق وأخ الأب، يبقى الأخ الشقيق أقرب من أخ الأب. كذلك العم الشقيق أقرب من العم الأب، ابن الأخ الشقيق أقرب من ابن الأخ الأب وهكذا. طب الإخوة الأم، هؤلاء ليسوا معنا، هؤلاء يرثون كلالة، لهم حالة خاصة. فالإخوة أشقة أو لأب أو إخوة الأم، إخوة الأم هؤلاء لهم ميراثهم الخاص، لهم يرثون كلالة، وإن كان يورث كلالة، كان يورث كلالة، ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني من الأم. فإن كانوا أكثر من ذلك 10 فهم شركاء في الثلث، بس ميراثهم شرطه الكلالة، يعني لا يوجد لا فرع وارث ولا أصل، لا أصل ولا فرع، إنما الأخوة يرثون مع الفرع. إذا كان بنت، إذا كانوا إناثا، لأنها تبقى الفروض، إذا أبقت الفروض فيرثون، إذا أبقت الفروض. وعليه فإن الأخوة الأقرب فيهم يتقدم الأبعد، فالشقيق يتقدم على الأخير، الأعمام شرحه القريب يتقدم على البعيد. يبقى عرفنا هنا القرب والبعد باعتبار الجهات، والقرب والبعد باعتبار الجهة. إذن الأقرب يحجب الأبعد، وعندنا ما يسمى بالحجب، وهذا من الأبواب المهمة جدا في المواريث. هناك أبواب مهمة في المواريث، من هذه الأبواب المهمة جدا الحجب. حينما تقوم بالحجب هذا ومعرفة من يرث وما لا يرث، يعني تنظف المسألة الأول ممن لا يرث حتى يأتي بعد ذلك تقسيمك التقسيم الصحيح. تمام؟ يعني مات عن زوج وعن بنت وعن أخ وعن عم وعن أخ الأم، هذه مسألة. يبقى لابد أن تنظر من يرث الأول، يعني مش تعطي مثلا الزوج هنا الربع لجود فرع واسوته، وبعدين البنت تعطيها النصف لأنها واحدة، وبعدين تعطي الأخ الأم مثلا تعطي نصيبة المفروض، ثم تعطي بعد ذلك تقول الأخ والعم لهم الباقي. لا، لابد أن تنظف، تنظر من يرث ومن لا يرث، لابد أن تنظف مسألة أولا. ولهذا مسألة الحجب هذه مسألة مهمة جدا، وطارة أن يكون الحجب حجب حرمان يعني لا يرث مطلقا، وطارة أن يكون الحجب حجب ماذا؟ نقصان، يعني ينزل فرضه من إلى. فمثلا الزوج هينزل فرضه من النصف إلى الربع إذا وجد الفرع الوارث، الأم مثلا ينزل نصبها من الثلث إلى السدس كان هناك فرع وارث، أو هناك جمع من أخوة على قول بعض أهل العلم إن لم يكونوا ورثة، أما إذا كانوا ورثة ينزل فرضها إلى السدس باتفاق، هذا إذا كان معها أخوة. أما إذا كان ما معها، إذا كان هؤلاء غير وارثين، غير وارثين، فإن الجمهور يرى أن فرضها ينزل من الثلث إلى السدس، لكن شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم كالعلامة السعدي رحمه الله تعالى يرى أنها لا تنزل فرضيتها. من لم يرث لا يحجب، من لم يرث لا يحجب. يقول العلامة السعدي رحمه الله عليه: فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد أخذ المال كله، يعني مات عن عم يبقى أخذ المال كله. طب لو مات عن عم وأخ، نعطي الأخ كم ونعطي العم كم؟ العم محجوب، عشان من أجل هذا نقول لابد من مسألة الحجب، العم هنا محجوب، يبقى نعطي المال كله لمن؟ للأخ، لأنه يحجب. فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد أخذ المال كله، أخذ المال كله أو ما أبقت الفروض، كما قلنا زوجة وبنت وعم، يبقى العم هيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. يبقى طارة يأخذ هذا العاصب المال كله، إذا لم يكن هناك من يتقدمه، إذا لم يكن هناك صاحب فرض يأخذ المال كله، إن كان واحد يأخذ المال كله، إن كانوا خمسة لكن من جهة واحدة، يعني متى عن خمس إخوة، مات عن خمسة إخوة، يبقى التركة تقولها لمن؟ للخمسة إخوة. مات عن خمسة أعمام، يبقى التركة كلها خمسة أعمام. عن عمين، عن عم، وهكذا. طيب، وإن وجد اثنان، أكمل.
وإن وجد اثنان منهم قدم الأقرب جهة على حسب الترتيب الذي ذكرنا، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، ثم إن استووا قدم الشقيق
من جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، مثل ما مثل من العم وابن العم، يبقى العم يقدم على ابن العم، الأخ الشقيق والأخ لأب، يبقى من الذي سيقدم؟ الأخ الشقيق. نعم.
ثم إن استووا قدم الشقيق على الذي لأب.
تمام، إن استووا قدم الشقيق هذا على الأب. نعم.
ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا،
إن استووا من كل وجه خمسة أعمال، خمسة إخوة، طيب مات عن إخوة ذكور وإناث، مات عن إخوة ذكور وإناث، يبقى يذكر أصحاب المسلمين. طب مات عن أبناء إخوة ذكور وإناث، هنا نقدم بقى الذكور، يبقى الذكور سيأخذ إذا مات عن مات عن مات عن زوجة وبنت وابن أخ وأخته، هنعطي الزوجة فرضة ونعطي البنت فرضة، وما بقي فلأولى رجل الذكر، ذكر يبقى الأنثى لن تأخذه. يبقى إذن هذه الجهات خمسة: واحد البنوة، اثنان الأبوة، ثلاثة الأخوة، أربعة العمومة، خمسة الولاء. وكل جهة من هذه الجهات لابد أن نرتب بينها وبين الجهة الأخرى، فنقدم الأقرب على الأبعد، فنقدم الأخوة على الأعمام، وداخل كل جهة نقدم الأقرب على الأبعد، فنقدم الأخ على ابن الأخ، نقدم العم على ابن إيه العم. إذا انفرض واحد من هؤلاء أخذ المال كله، وإذا كان مع أصحاب فروض أخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. من التقسيمات المهمة حتى لا ننتقل من باب العصبة حتى نفيدكم بها، أقسام العصبة. نحن نسمع عن العصبة، نعم عصبة عصبة، لكن العصبة أقسام. العصبة لها قسمان رئيسان، عصبة نسبية وعصبة سببية. عصبة نسبية وعصبة سببية. طيب العصبة النسبية ثلاثة أنواع. العصبة النسبية ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ما الفرق بينهم؟ عصبة بالنفس، بالغير، مع الغير. العصبة بالنفس اللي هو الذكر اللي لا يدخل في نسبته إلى الميت إيه؟ أنثى، وهو يشمل جميع الذكور الوارثين، يشمل جميع الذكور الوارثين. عصبة بالنفس اللي تبقى في الذكر، وهذا يشمل جميع الذكور الوارثين ما عدا الزوج، ليس من العصبات، والأخ الأم، لأنه يعني بيرث كلال، هذا له خاص بنفسه، والأنثى اللي هي مع المعتق، هي الحالة المستثناة هذه في المعتق، دي الحالة الوحيدة اللي تأخذ فيها الأنثى تكون عصبة بالنفس. يبقى إذن العصبة بالنفس متعلقة بالذكور وتشمل جميع الذكور الوارثين ما عدا الزوج والأخ الأم. يبقى عندك الأب وعندك الجد وعندك الأخ وابن الأخ وعندك العم وابن، كل هؤلاء، كل ذكر يرث ما عدا من؟ عدا الزوج والأخ الأم. ولهذا فالعصبة بالنفس جهاتهم أربعة. العصبة بالنفس جهاتهم أربعة: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، هذه الأربعة العصبة بالنفس. طيب ننتقل إلى العصبة بالغير. العصبة بالغير العصبة بالغير هذه منحصرة كما يقول العلماء، منحصرة في أربع من النسوة، في أربع من النسوة: ذوات النصف والثلثين وهن البنت، وتكون عصبة بالابن، يعني مات عن ابن وبنت فليس هنا صاحب فرض، نقول عصبة، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. طب بنت الابن، هذه البنت بنت الابن، تكون عصبة بابن الابن مع ابن ابن، بنت ابن وابن ابن، فيبقى الذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يوجد الابن، يبقى ابن أو بنت، يبقى بنت الابن مع أخيها، مثل البنت مع أخيها فكذلك بنت الابن مع أخيه، سواء كان أخاها طيب أو ابن عمها، ابن عمها المساوي لها في الدرجة، وابن الابن الأنزل منها درجة إن احتاجت إليه، بمعنى أنه لو لم يعصبها لم ترث، يبقى يعصبها ماذا؟ بنت الابن، يعصبها ابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمال مساوي لها، يعني أخوها وكذلك ابن عمال مساوي لها في الدرجة، وابن الابن الأنزل إذا كانت لا ترث إلا إيه به، وهذا المبارك. هذا بالنسبة للبنت، يبقى البنت مع أخيها، بنت الابن مع ماذا؟ أخيها أو ابن عمها أو ابن الابن إن كان أنزل إذا كانت لا ترث به. شرحه الأخت، هيبقى الأخت الشقيقة برضو أيضا بالأخ الشقيق، الأخت لأب بالأخ لأب، يبقى أخت شقيقة مع أخ شقيق لذكر مصحاض الأنثيين، الأخت الأب مع الأخ الأب لذكر مصحاض الأنثيين. إذن في هذه العصبة بالغير البنت تأخذ نصف من معها من الذكر، مات عن ابن وبنت فالذكر له مثل حظ الأنثيين، مات عن أخ وأخت فالذكر له مثل حظ الأنثيين. هذه العصبة بالغير، يبقى ذكر مع أنثى، هذا عصبة بالغير. طيب الثالث، نوع الثالث العصبة مع الغير، وهذه مختصة بالأخوات مع البنات، هذه مختصة بالأخوات مع البنات. إذا لم يكن معهن إيه أخ ذكر يعصبهن، يعني عندك بنات وأخوات، متى عن بنتين وأخت، بنتين وأخت، فالبنتان لهما ثلثان والأخت تأخذ الباقي. طب لو متى عن بنتين وابن، خلاص الأخت ما تأخذ لأن في ذكر عصب البنات. يبقى إذا لم يوجد ذكر يعصب البنات تدخل ماذا؟ الأخت. طب لو مات عن بنت وبنت ابن وأخت، يبقى البنت لها النصف وبنت الابن الايه السدس تكملت الثلثين، لأن فرض البنات الثلثان، البنت إذا كانت واحدة أخذت النصف. إيه ما الذي سيبقى من الثلثين؟ السدس، فتأخذ بنت الابن تكملت الثلثين والباقي تأخذه الأخت. هذا اسمه عصبة مع ماذا؟ مع الغير. وهذه حديثة ابن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما جاءه من يستفتي في بنت وبنت ابن وأخت، فنظر أبو موسى وجد للبنت النصف، تأخذ البنت النصف، وجد أن الأخت أيضا تأخذ النصف، فأعطى الأخت النصف وأعطى البنت النصف، وقال ما بقي شيء لبنت ماذا؟ لبنت الابن، واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، فاجتهد فيها رضي الله عنه وقال اذهبوا إلى مسعود وتأكدوا منه. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم ذكر فيها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البنت لها النصف وأن بنت الابن لها السدس تكملت الثلثين والباقي لماذا؟ والباقي الأخت. يبقى البنات يعصبهن الأخوات إذا لم يكن لهن من يعصبهن من الذكور. يبقى عند العصبة بالنفس خاصة بالذكور، وهم كل الذكور الذين يرثون ما عدا ماذا؟ ما عدا الزوج والأخ الأم. عندنا العصبة بالغير هذه منحصرة في البنات والأخوات، البنت مع أخيها وكذا، وبنت الابن أيضا مع أخيها أو ابن عمها أو ابن الابن الأنزل إذا كانت ترث به لا ترث إلا به، والأخت كذلك الشقيقة مع أخيها والأخت الأب معها. هذه تسمى العصبة بإيه؟ بالغير، والعصبة مع الغير هذا مختص بأخواتي مع البنات. هذا كل ثلاثة أنواع تحت العصبة النسبية، العصبة النسبية بينهن نسب، بينهن نسب. الثاني العصبة السببية، العصبة السببية، وهذه منحصرة فين؟ كما قال العلماء، قال العلماء منحصرة في عتق الإنسان رقيقة اللي هو المعتق، المعتق سواء كان المعتق ذكرا أو كان المعتق ماذا؟ أنثى. وكما قلنا هذه الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى معصبة بالإيه؟ بالنفس. قال رحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت برتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة يعني بالنفس إلا التي منت برتق الرقبة. هذا فيما تعلق بالعصبة، فيما تعلق بميراث العصبة. يبقى العصبة هؤلاء يرثون بعد أصحاب الفروض، يأخذ أصحاب الفروض حظهم، فإذا بقي شيء فلأولى رجل ذكر، فإن لم يكن في المسألة صاحب فرض ورث العصبة. العصبة هؤلاء يرثون، إذا لم يكن إلا العاصب الواحد فإنه يرث جميع التركة، أو كان معه من يشاركه من العصبة فإنه يرث معهم على حسب، إذا كانوا من جهة واحدة فتقسم التركة عليهم جميعا، وإن كان معه من جهة أخرى عصبة من جهة أخرى قدم الأقرب فيحجب الأقرب الأبعد. وعرفنا أقسام العصبة، العصبة تنقسم إلى قسمين: عصبة سببية وعصبة نسبية. العصبة السببية بسبب، بسبب بيه، وهذا في العتق فقط، هذا في العتق، فيكون المعتق عصبة للمعتق إذا لم يوجد له ماذا؟ إذا لم يوجد له ورثة، يعني المعتق ليس له ورثة، فإن هذا المعتق يعصب، يعني يرثه تعصيب، لأنه هو صار له صاحب نعمة عليه بعد الله عز وجل، ولهذا يرثه. وهذا أيضا تشجيع من الشارع على العتق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، هذا الولاء اللي به يرث، إنما الولاء لمن إيه؟ لمن أعتق. وهذا الولاء لا يوهب ولا يباع ولا كذا، يعني ما تقول أنا مثلا أنا أعتقت فأبيع عتقي هذا أو ولاء هذا أبيعه لأحمد أو لإبراهيم، ما يصلح، هذا ما يصلح. إنما الولاء لمن أعتق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وإيه؟ وهبته. أما العصبة النسبية فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسم: عصبة من نفس، وهذه تشمل جميع الذكور إلا الزوج والأخ الأم، عصبة بالغير، وهذه تكون في أربع نسوة، يرثن النصف ويرثن الثلثين، البنت مع بنت الإيه؟ البنت مع أخيها، والأخت أيضا مع أخيها، البنت مع أخيها والأخت مع أخيها، فالبنت مع أخيها عصبة لذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت مع أخيها سواء كانت شقيقة أو كانت الأب للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. وبنت الإبن كذلك مع أخيها أو مع ابن عمالها في درجتها أو مع ابن الإبن إذا كان أنزل منها، إذا كانت لا تريه إلا به. العصبة مع الغير، وهذه تكون بين المختصة بالأخوات ومع البنات، إذا لم يكن مع البنات ماذا؟ إذا لم يكن مع البنات ذكر أو أخ يعصبهن. هذا بالنسبة للعصبة يعني باختصار. نعم، يبقى عندنا إذن عرفنا العصبة، من هو العصبة، وعرفنا جهات العصبة الخمس، وقلنا بأنه لابد من الترتيب بين هذه الجهات وداخل هذه الجهات كذلك، وعرفنا أنواع العصبة، وعرفنا أنواع العصبة. نعم. مات عن زوجة. تمام. نعم. لا، الأخ مع الأخت يرثون، لكن بنت ابن الأخ في فرق بين الأخ وابنها. الأخ مع أخت، لكن لأن الأخ مع الأخت عصب، لكن أبناء الأخوة، لو ابن لو مات عن زوجة وبنت وابن أخ وأخته، يبقى ابن أخ فخذ الذي يأخذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل العول، فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة.
نعم طبعا، هذا شوف هذه التقسيمات يرفضها من يا أخوان، يرفضها ولا يقبلها ولا يتحكم إليها، ويعتبر من التشدد ويعتبر هضما للمرأة. هؤلاء الذين يسمون بالظلميين التنوريين، هؤلاء قبحهم الله، الذين يدندنون الليل والنهار على ما يسمى بحرية المرأة، ويزعمون أن المرأة لها حرية وأن الإسلام كبت حرية المرأة، وفي الحقيقة هؤلاء لا يريدون حرية المرأة، كما هو معروف من دعاة تحرر المرأة منذ الزمن الماضي وأزمان عديدة. فإن كثيرا من الناس الذي تربى في أحضان الغرب أو أصابته لوثة فكرية في عقله، هؤلاء في الحقيقة صاروا ينقمون على الإسلام وأنه يقيد الحريات. والحريات التي يقيد الإسلام في نظرهم هي الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، وإلا فالإسلام والحمد لله يعطي الحريات مطلقة إلا ما خالف شرعا. فالأصل في ذلك أن الإنسان حر، حر في تصرفاته، حر في اختياراته، حر في حياته، إلا أن يخالف شرعا. وهذا الشرع شرع من؟ شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا ترك الإنسان هذه الحرية الشرعية التي قيدها الشارع، وهو قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، كان الذي يرتكبوه مضرا له. ولا يمكن، الإسلام لا يأتي فيمنع الرجل أو يمنع المرأة من شيء ينفعه وينتفع به، أبدا، هذا مستحيل. ينتفع به ويكون فيه صالح، الإسلام ما يأتي يحجب عن هذا، عن الرجل أو عن المرأة، لأن الشريعة قامت على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولا تأمر الشريعة إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجحة. لكننا ابتلينا بأناس في المجتمع الإسلامي، هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون، شككوا في الثوابت وشككوا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يريد أن يلغي للذكر مثل حظ الأنثيين، في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقول لماذا؟ لماذا المرأة تأخذ نصف الرجل في الميراث؟ لماذا؟ هذا ظلم للمرأة. ولا ينسى هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الميراث وجعل للرجل ضعف المرأة في هذا في هذه المسألة، وإلا قد تكون المرأة كالرجل في مسائل. أما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان يورث كلة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فالذكر يأخذ السدس، البنت تأخذ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لو مات خمسة أخوات لأم وإخوة لأم، كان الجميع شركاء في ماذا؟ الثلث، على حسب عدد الرؤوس. يبقى المرأة مثل ماذا؟ مثل الرجل، بل قد تفوق المرأة الرجل. لو مات رجل عن زوج وعن بنت وعن عم، إذن في المسألة ذكران وبنت، ذكران وامرأة، رجلان وامرأة، الرجل يأخذ كم؟ يأخذ الرجل الربع، والبنت تأخذ كم؟ تأخذ النصف، والعم يأخذ ماذا؟ يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. هذا للرجل وهو الزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي ماذا؟ يكون للعم، والباقي يكون عم. فمسألة من كم؟ من أربعة، الزوج له واحد، والبنت لها اثنان، والعم له واحد. إذا البنت أخذت رجلين، البنت أخذت مقدار رجلين، فإذا كان الرجل هنا يأخذ ضعف المرأة فالبنت هنا أخذت ضعف ماذا؟ ضعف الرجل. فهذا من الإسلام وهذا تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. لكننا ابتلينا بمن يسمون بالتنويريين أو دعاة التحرير أو هؤلاء الحدثيين الذين ابتلي بهم الإسلام والمسلمون اليوم، فصاروا يشككون في ثوابت الشريعة ولا يريدون شرعا في الحقيقة. هم ما يريدون حرية المرأة، هم يريدون حرية اعتقاد، يريدون حرية مسالك، فلا يكون هناك أمر ولا نهي، افعل ولا تفعل، حرام وحلال. هذا هو التقييد، أن يكون هناك حلال وحرام. التقييد أن يقال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التقييد عندهم. ونحن قد خلقنا الله عز وجل لعبادته وطاعته، ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى، مأمورون. إذا كانت الدول كلها لا تعيش إلا بقانون، ولا يوجد دولة من الدول ليس لها دستور ولا قانون من أجل أن ينظم حياة الناس، وإلا هل تقبل الدول أن تترك الحريات للناس؟ أنا أريد هذا الرئيس وهذا لا يريده، انزل يا رئيس، هذا القانون أنا لا يوافقني لن أفعله. أما أنهم يقولون لابد، لابد وحتما ولابد من تطبيق القوانين، لأن هذه القوانين هي التي تنظم حياة الناس، هذه القوانين هي التي ترتب حياة الناس. ولولا القوانين والدساتير عندهم ما مضت حياة الناس. أمريكا فيها القانون والدستور، فرنسا فيها القانون والدستور، بريطانيا فيها القانون والدستور، كل دول العالم فيها القانون والدستور. حتى إذا صار الدستور وإذا صار المرجع وإذا صار الآمر والنهي هو الله، قلنا لا، لا نريد هذا. كيف هذا؟ ومن هؤلاء اللواتي ملأنا الدنيا كلمة كفرية، وملأنا الدنيا زندقة وكلمات تخرج عن ملة الإسلام، هذه الكاتبة التي هلكت، وهي كاتبة الطبيبة نوال السعداوي، عليها من الله ما تستحق. تلك المرأة التي رفضت بالكفر كثيرا وبالزندقة كثيرا، وكانت قضيتها لا مع للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا قضيتها مع حجاب المرأة، قضيتها مع الله، قضية نوال السعداوي كانت مع الله. لماذا الله يكون، لماذا لا يكون الله امرأة؟ إلى الله يا أخوان، تعجبون من هذا؟ هذه نوال السعداوي يقول صاحب كتاب ماذا يريدون من المرأة صفحة 22، تقول لماذا لا يكون الإله امرأة؟ وقالت كون الإله ذكرا انحياز إلى الرجال ضد النساء، انحياز إلى الرجال ضد النساء. وتكتب قصصا كثيرة وطويلة ومشكلتها مع الرب من أول اسمها، وتكذب وتفتري قصة تنسجها من نسج خيالها. لماذا؟ حتى تناقش هذه المسألة. أعجبها اسم نوال، كتبت اسم نوال أربعة أحرف جميلة ما شاء الله، ثم وضعت بجوار اسم نوال اسم أحب الناس إليها على الإطلاق، اسم أمها زينب. وكانت تنظر إلى نوال وتنظر إلى زينب وهي تستمتع متعة عجيبة. نوال تحب نفسها وتحب أمها زينب. وذات يوم يأتي الأب فيخطب على اسم زينب ويضع اسمه هو، ولماذا؟ ثم يضيف إلى اسمه اسم الجد السعداوي، وذكر رجل لم أراه، مات قبل أن أولد ربما، فلماذا يوضع اسم أبي وأمي التي أحبها؟ ولماذا يوضع اسم ذكر ما رأيته؟ أين أمي؟ أين حبيبتي؟ أين قرة عيني؟ قالوا لي الله أقول ذلك، أي أن الإنسان ينسب لأبيه وينسب لجده. وهكذا تذكر قصتها. وبعد ذلك فجأة جاءت، لما بلغ سن 9 جاءوا بامرأة قطعت منها عضوا اللي هو الختان، سألت لماذا هذا العذاب؟ قالوا اسكتي، هذا الله يقول، الشريعة تقول، هذه سنة النبي، ولم أكن أعرف الفرق بين الفرض وبين السنة. وهكذا تنتقد الشريعة كلها عبر هذه هذا الهذيان. لماذا لا يكون الإله امرأة؟ إن هذه المرأة لم تكن متمردة على شيء جزئي في الشريعة مثلا تناقشه كما يناقشه أضرابها وإخوانها وأخواتها، لكن لم يبلغوا هذا المبلغ الذي بلغت إليه، لقد كانت قضيتها كما قلنا مع الله، قضيتها مع الأديان السماوية. نوال السعداوي خارج عن الأديان السماوية. هذه الأديان السماوية ما هي؟ هذه الأديان السماوية بزعمها حطت من شأن المرأة وأعلت من سلطة الذكور، أعلت من سلطة الذكور، ولهذا كانت تمدح الفراعنة، تمدح الفراعنة. لماذا؟ لأن المرأة وصلت عندهم إلى أن تكون إله، وصلت عندهم إلى أن تكون إله، بل الفراعنة المصريون هم أول من اكتشف الدين، هم سادة التوحيد والروحانية. تقول هذه المرأة الخبيثة التي عليها من الله ما تستحق. هذه المرأة التي طعنت في النبي صلى الله عليه وسلم واتهمته بالظلم. النبي لم يقدر أن يعدل بين زوجاته، لقد كان يفضل عائشة على سائر الزوجات، يفضل عائشة، هذا بجهلها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل كمان في الصحيح من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ولم تفرق هذه الهالكة بين محبة قلبية وبين عدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة فيه مع أنه لم يكن واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم. ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس في ذلك. لكن الميل القلبي لا يجب فيه العدل، لأن مثل هذا يكون على حسب قرب الزوجة من زوجها أو الزوج من زوجته، فأي ظلم كان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت عائشة نفسها إناء لإحدى الزوجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إناء كالإناء وطعام كالطعام. فهؤلاء ينتقدون الإسلام نفسه. وقضية نوال السعداوي هذه قضية مع رب العالمين، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة، تتهم عمر رضي الله عنه. عمر هو الذي أخذ منه الرجال في هذه الأمة التسلط على المرأة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناهيك عن تكذيب بعض القرآن مثل قصة آدم وحواء، تقول أسطورة، هذه آدم وحواء هذه أسطورة، مثل أسطورة أزيس وزيوس هذه أسطورة. لكن الفارق بين أسطورة آدم وحواء وأزيس وزيوس، هذه الفارق أنها آدم وحواء، أسطورة آدم وحواء وجدت في الكتب المقدسة فبقيت وأخذت حصانتها من هذه الكتب المقدسة. كلامها كثير في التحلل من هذا الدين علي من الله ما استحق، بالإضافة إلى كانت من دعاة اشتراكية، فهي التي قالت إن تحرير المرأة لن يتم إلا في ظل مجتمع اشتراكي. ولا كتاب قبيح جدا، أو في كتاب قبيح جدا وهو مسمى بالوجه العاري، فهذه المرأة عليها من الله ما استحق. ونحمد الله عز وجل أن أراح المسلمين من شرها ومن خبثها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بأضرابها ونظرائها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل العون. فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عاولت بين الجميع، وكان نقص بينهم على قدر فروضهم، وتأخذ سهامهم من أصلها، فزوج وأخت شقيقة وجدة من ستة وتعول إلى سبعة.
طيب، قبل ما نمثل العول، العول والرد، أما وقد عرفنا أن الورث الذين يرثون بالفرض أو بالتعصيب أو من ذوي الأرحام وكذا يرثون، هؤلاء كما قلنا كل يأخذ حقه مستحقه. أحيانا يكون في المسألة ماذا؟ أصحاب فروض ما يحجبون، فإن أعطينا كل واحد فرضه وكذا ماذا؟ زادت المسألة، زادت الفرائض، زادت الفرائض. زوج وأخت شقيقة وجد، الزوج له كم؟ النصف لعدم وجود الفرع الوث، والأخت الشقيقة لها كم؟ النصف، أخت واحدة. طيب، والجدة محجوبة؟ لا، لها كم؟ السدس. طيب، وزع الزوج النصف، الأخت الشقيقة نصف، الوحد الصحيح انتهى. زيدنا على الوحد الصحيح ماذا؟ السدس، هذا الذي يسمى بالعول. طيب لما زدنا السدس ماذا سيحصل؟ يحصل نقص من الأنصبة، يعني بدل من الوحد الصحيح هيقسم على الزوج والأخت، صار يقسم على الزوج والأخت والجد، يبقى حصل نقص في الأنصبة هيعود على الجميع. فالمسألة هذه من 6 علت إلى 7، فعندنا زوج وأخت وجد. زوج هذا له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، والجد لها السدس. المسألة من كام؟ من 6. من 6 الزوج له 3، ها يبقى المسألة من 6 اهو. الزوجة لها 3، الزوج له 3، والأخت الشقيقة لها كم؟ 3، يبقى 6، والجد لها كم؟ 1، يبقى 7. يبقى حالة من 6 إلى 7. إذا ما هو العول؟ العول يعرفه العلماء يقولون هو زيادة فروض الورثة عن التركة، زيادة فروض الورثة عن التركة، كما قلنا لكم عن الواحد الايه الصحيح، او زيادة في السهام ونقصان في أنصبة الورثة، او زيادة في السهام ونقصان في أنصبة في أنصباء الورثة. هذا بالنسبة للعول، يبقى زيادة فروض ورثة عن التركة أو زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة، هذا بالنسبة للعول. طيب العول هو ذكر مسائله هنا. احنا عندنا كما قلنا لما نأتي نحسب أي مسألة بنقول أصل المسألة من كم؟ في مسألة من 6، في مسألة من 8، على حسب. طيب فمثل، قال المسألة الأولى فزوج،
قال فزوج وأخت شقيقة وجدة من 6 وتعول إلى 7،
وتعول إلى 7. يبقى الأصل الأول عندنا 6 يعول إلى ماذا؟ إلى 7. طيب فإن كان،
فإن كان معهم أخ لأم عالت إلى 8،
عالت إلى نفس المسألة وأضف إليها أخ لأم، الأخ الأم هياخد كام؟ السدس، السدس ده بواحد، يبقى بتعود وهي وصلنا إلى 7 يبقى تصبح 8. يبقى لو معهم أخ الأم عالت إلى 8 لأن أضفنا واحدة يبقى 8، لأن الأخ الأم من أصحاب الفروض يبقى عالت إلى 8. ها وإن كان،
وإن كان الإخوة 2 فأكثر إلى 9، فإلى 9.
إن كانت الإخوة 2 الإخوة الأم يعني 2 فأكثر فهم شركاء في الثلث هيبقوا 3. إذن بدلا من واحد يكونوا 2 يبقى عالوا إلى كم؟ إلى 9.
فإن كانت الشقيقات 2 فأكثر فإلى 10،
فإلى 10 لأن بدلا من النصف تكون نصيب 2، يبقى إذن تعالوا إلى 10 لأن 6 على 3 ب2 في 2 ب4، الأول هي كانت واحدة ب3 هتصبح 2 ب4 يبقى تعول إلى 10. يبقى الفرض اللي هو 6 يعول إلى 7 و8 و9 و10. واحفظ المسألة دي سهلة لأن هي نفس المسألة واحدة ويضيف لك إيه واحد. فزوجة وأخت شقيقة وجد، دي زوج وأخت شقيقة وجدة، زوج وأخت شقيقة وجد، مسألة من 6 وتعول إلى 7. أضف إلى ذلك أخ الأم يبقى عالت إلى 8. اجعل أخ الأم إخوة لأم تعالوا إلى 9. اجعل بنت الأخت الشقيقة 2 فأكثر يبقى كم؟ عالت إلى 10. يبقى احفظ المسألة الأصلية، مسألة أصلية زوج وأخت وأخت شقيقة وجدت، مسألة من 6 تعود إلى 7. أضب إلى ذلك ماذا؟ أضب إلى ذلك الأخ الأم، بعدين اجعل أخ الأم لأن أضفاء الأخ لأم عالت إلى 8، اجعل أخ الأم إخوة ها يبقى 9، واجعل الأخت شقيقة أختين فأكثر يبقى 10. يبقى الفرض 6 بيعود إلى كام؟ إلى 7 و8 و9 و10. طيب أعطاك مسألة بقى أخرى. ها.
وفي زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم من 12 وتعود إلى
من 12 ها وتعود إلى 3
وتعود إلى 13.
تمام. زوجة هيكون لها الربع، وأختان شقيقتان الثلثان، وأخ لأم السدس. يبقى المسألة من كم؟ نعم، عند زوجة الربع والثلث ثلثان والسدس 4 و3 و6، هذه من كم؟ من 12. الزوجة لها 3 والأخت الشقيقة الأختان الشقيقتان 8 والأخ لأم 2. طيب هذه من 12 عالت إلى كم؟ إلى 13. عالت إلى 13، كيف عالت إلى 13؟
وتعود إلى 13.
كيف عالت إلى 13؟ عندنا زوجة 3 وأختان شقيقتان 8، يبقى كم؟ 11. وأخ الأم كم؟ 2، يبقى كم؟ 13. يبقى المسألة 12 وعادت إلى 13. طيب فإن كان
الإخوة 2 فأكثر عادت إلى 15.
عادت إلى 15 ليه؟ لأن السدس سنقربه إلى ثلث، يبقى 12 على 3 فكام؟ فأربعة. بعد بدل من 2 يبقى 4، يبقى من 13 تزودنا كم؟ 2، يبقى وصلنا إلى 15. تمام.
فإن كان معهم جدة فإلى 17.
إن أضفنا المسألة جدة بسدس و12 على 6 فإلى 2، يبقى وصلنا من 15 إلى كم؟ 17. يبقى مرة ثانية الأصل 12، الأصل هو 12 بيعود إلى 13 و15 و17. يعني نعطوكم حاجة سهلة كده، يعني الأصل 6 بيعود إلى 10 بس إيه؟ واحد بعد واحد، يبقى 6 7 8 9 10. تمام. يبقى عندنا 7 8 9 10. الأصل 12 بيعود زوج بقى مرتين، يبقى 12 ثلاث مرات 12 13 15 17، يبقى بيعول ايه؟ زوج. يبقى العدد 6 بيعول فردي، 7 8 9 10. الاصل 12 بيعول زوجي 12 الاول 12 إيه 13، وبعدين يعول زوج من 12 13 وبعدين 15 و17. يبقى مثال الأصل 12 زوجة أختان شقيقتان أخ لأم، هذه المسألة من 12 وعادت إلى 13 لأن الزوجة لها 3، الأصل 12 يبقى زوجة لها 3 والأختان 8، يبقى كده 11، والأخ لأم له 2 يبقى 13. يبقى عدد 12 بيعول فردي إلى 13 وزوجي إلى 15 و17. طيب كيف عاد إلى 15؟ لو جعلنا الإخوة 2، الإخوة الأم 2، يبقى زدنا 2 أصبح 15. طب ولو أدخلنا جدة زدنا 2 يبقى 17. ده العدد 12، الأصل 12. يبقى الأصل الأول 6، يبقى 6 بتعول فردي 6 7 8 9 10، و12 بيعول فردي وزوجي، فردي إلى 13 وزوجي إلى 15 و17. طيب نشوف الأصل الثاني اللي هو يبقى عندنا الأصل كام؟ 24. ها زوجة
وفي زوجة وأبوين وابنتين من 24 وتعول إلى 27.
مرة واحدة بس 24 27، دي ثلاثية بقى، من 24 دي ثلاثة، يبقى 1 2 3. طيب زوجة لها كم؟ الثمن. ليه يا حبيبي الربع ليه؟ عندك ابنتين يبقى الزوجة لها كم؟ الثمن. الثمن والأبوان لكل واحد منهم السدس، يبقى عندي سدس وسدس، والبنتان الثلثان، يبقى المسألة من كم؟ 8 و6 و3، يبقى المسألة من 24. الزوجة لها 3 والأب له 4 والأم لها 4 والبنتين 16، يبقى 3 و4 7 و4 11 و16 27. يبقى المسألة من 24 وعادة 27. دي عول ثلاثة هو بقى. من 24 ل 27 كام؟ 3. يبقى عند الأصل 6. اهو اعرفوا يا اخوان بارك الله فيكم. الأصل 6 بيعول إلى كام؟ ها؟ بيعول فرد اهو. عول فرد 7 8 9 10. الأصل 12 فرد وزوج. إلى 13 ده فرد وبعدين 15 17. الأصل 24 بيعول مرة واحدة إلى 27 بالثلاثة بس. يبقى الأصول تعول إيه؟ عندي 6 وعندي 12 وعندي كام؟ 24. عندي 6 وعندي 12 وعندي 24. يبقى العولة هو زيادة فروض الورثة عن التالك. العولة هذا بيكون في المسألة. أنا بعيد مرة واثنين وثلاثة، أنا في إخوة أول مرة تسمع. وخلي بالك إوعى، أنا دائما أواجه بمشكلة في علم المواريث، علم النحو، دائما أواجه بمشكلة. مشكلة مين؟ اسمعوا كويس جدا، مشكلة إخوة وأخوات يضمرنا طبعا في نيتهن، طبعا هي محلها القلب. نوينا ألا نفهم، نوينا ألا نفهم، دي نية محلها القلب. فده مشكلة، مهما بقى تيسر وتسهل الشيء ما يمكن يفهم. لا، ما يجوز النية هذه، ما يجوز تضمرها. بارك الله فيك. إن وأن تفهم، استعن بالله عز وجل أن تفهم. إنما مسألة بقى نوينا ألا نفهم دي مشكلة، مهما تقول يبقى لن تفهم. يبقى مسألة عندنا العول هو. العول عندنا أصول ثلاثة، عندنا 6 وعندنا 12، عندنا 24. يعني مضاعفته 6 ضعفها 12 ضعفها 24. اهو واجب لك من وجه اخر عشان تفتكر المسائل دي اللي بتاعه 6 12 24. يعني 6 والمضاعف لا يبقى 12، ها مضاعف 24. تمام. الستة هتقول ها فرد اهو 7 8 9 10، وال 12 فردي 13 وزوجي 15 17، وال 24 مره واحده يبقى 27. ايه المطلوب في كل ده؟ تحفظ المساله اللي وضعها لك السعدي في 6 من زوج واخت شقيقه وجد، والمساله وضعها لك في 12 زوجه واختين شقيقتين واخ الام، والمساله وضعها لك في 24 زوجه وابوان وبنتان. طيب هذا بالنسبة للعول. نعم، نأتي إلى الرد. قال:
فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد، ورد على أهل الفروض بقدر فروضهم فجد.
هذا الذي يسمى بالرد، والرد عكس ماذا؟ العول. العول احنا قلنا في زيادة، مسألة زادت فيعود بهذا على الأنصبة بالنقص. الرد لا، المسألة من كذا مثلا من 6 هتنقص، ده ضد، وبالتالي هتعود بالزيادة على ماذا؟ على الأنصبة. يعني مثلا 6000 جنيه، بدل ما أقسم 6000 جنيه على الورثة يستوعب ذلك. فلو أن أصحاب الفروض وصلوا إلى 5 وصلوا إلى 4 هقسم 6 عليهم جميعا، يعني 5000 6000، بدل ما أقسم على 2 على 3 بقسم على 2. فالرد هو ماذا؟ نقص الفروض عن التركة. يبقى العول زيادة الفروض عن التركة، النقص الرد هو نقص الفروض عن التركة. فنعطي إيه؟ أصحاب الفروض كل صح فرض نعطيه فرضة، تبو الزيادة بنرجعها عليه، يبقى تدخل الزيادة على الجميع، تدخل الزيادة على الجميع. يعني مثلا عندك بنت وبنت ابن، عندك بنت وبنت ابن، مسألة بس مات عن بنت وبنت ابن، البنت تأخذ كم؟ النصف لانفرادها، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. ها يبقى عندنا ثلثين الآن، والباقي فين يا جماعة؟ أصحاب فروض ما حدش، ما في. طب يا جماعة عصابات في. طب نجيب ذوي الأرحام؟ لا، ده ذوي الأرحام شرطهم ألا يكونوا نكسع فرض ولا تعصيب. طب نعمل إيه؟ نودي البيت المال؟ لا. طب نعمل إيه؟ خلاص نقول لكم على حاجة، نعم أنتوا المال كله عليكم، بنت وبنت ابن المال على البنت وبنت الابن. يبقى هنا لما نقصت الفروض أدى إلى ماذا؟ أدى إلى زيادة. يبقى بدلا من أن نقسم المال على بنت وبنت ابن و لم يعد عندي و، فأعدنا المال كله لماذا؟ للبنت وبنت ابن. طب الزيادة هذه اللي هو الثلث هنقسمه بين البنت وبنت الابن بالتساوي؟ لا، على حسب، يعني هنرد على النصف والسدس، هنرد على النصف والسدس وهكذا. المسألة من كام؟ سدس ونصف. المسألة من كام؟ من ست. المسألة من كام؟ من ست. البنت لها كام؟ ثلاثة. وبنت الابن لها كام؟ ها؟ واحد. دي ثلاثة ده واحد، يبقى الثلث اللي احنا نعمله هنعمله اثنين وواحد. تمام؟ تمام. هذا بالنسبة للرد وبالنسبة للعون. طيب العلامة السيد رحمة الله عليه وضع مثالا هنا قال:
فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد نرد.
طبعا عاصب، لأن لو عندي، لو وضعت في هذه المسألة أخ أخذ الباقي، عم أخذ الباقي، عاصب لا قريب ولا بعيد، لو ابن 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 أخ. ولهذا أي واحد من عصباتك عرض أن يرث ولو بدا بعيدا. يعني أنا مثلا عندي ولد ذكر وعندي بنت، ولي مالي من عصبات إلا ابن ابن أخ، طبعا هذا لا يمكن يفكر أن يرث، لا يمكن ولا حتى يسل عابه بشيء. لكن الله سبحانه الله المستعان قد يموت ماذا؟ الابن، فالزوجها الثالث والبنت والبقى يروح له. وقد يموت في حادث كل الأسر، من اللي يرث؟ ابن 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 الأخ. من أجل هذا حينما يكون عندي قتل خطأ، أنا قتلت خطأ بسيارتي، تعالى يا ابن 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 أخ، تعالى شيل معانا في الايه؟ في الدية. أنا مالي، أنا بعيد عنك، أنت مالك؟ أنت اليوم غارم وغدا قد تكون غانما، ثم الدم الذي بيني وبينك هذا دم في صلة بيني وبينك، فإذا أنا مت الآن من يغسلني ويكفنني ويدفنني؟ هو أنت، وإذا وأنت كذلك. فالإسلام راعى هذه الأشياء، سبحان من شرع. نأتي نقول الإسلام ظلم وإسلام فعل، إسلام من؟ الإسلام دين الله، دين الذي خلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نعم. طيب فجدة ها؟
قال رد على أهل الفروض بقدر فروضهم، فجدة وأخ من أم من اثنين.
فجدة وأخ من أم اثنين، ليه؟ الجدة السدس، هذا فرضها السدس، والأخ من الأم ها؟ السدس لأنه واحد. يبقى المسألة بكام؟ من ست. ها؟ الجدة واحد، والأخ من الأم واحد، بقى أربعة، بقى أربعة، نعمل فيهم إيه؟ نرده. نرد كيف؟ خلاص إحنا نجعل المسألة الباقي هذا بيرجع بالتساوي، يبقى الأم كلها ثلاثة والأخ الأم كله إيه؟ ثلاثة.
فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة.
ليه؟ لأنه هيبقى الثلث، الأخ من الأم إذا كان اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، يبقى عندي سدس وثلاثة، يبقى الجدة تأخذ واحد والإخوة الأم يأخذوا اثنين، ها باقي كام؟ ثلاثة أيضا بنسبة اثنين وواحد، يبقى إذا الإخوة الأم تأخذوا أربعة والأم تأخذ اثنين. طيب ها،
وفي بنت وبنت ابن من أربعة، فإن كان معها أم فمن خمسة ولا تزيد على ذلك.
طيب، في بنت وبنت ابن، البنت كما قلنا لها ماذا؟ النصف. وبنت ابنها كم؟ السدس. طيب، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، مسألة من كم؟ من ستة. يقول وبنت وبنت ابن، هذه مسألة من ستة، البنت لها ثلاثة وبنت الابن لها واحد، يبقى كده أربعة. طب أربعة باقي كام؟ يبقى بترجع إلى نسبة ثلاثة إلى واحد. طيب، فإن كان معهما أم فمن خمسة، أم لها كام؟ يبقى السدس، والسدس بواحد، يبقى ثلاثة واحد واحد، ثلاثة واحد واحد يبقى خمسة، فمن خمسة ولا تزيد على ذلك، ولا تزيد على ذلك، لأنها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض، لاستغرقت الفروض فلا رد، لأن لو استغرقت الفروض فلا رد. نعم. وإن كان
صاحب الفرض واحدا أخذ الجميع فرضا ورد.
نعم، يعني مات عن أب، خلاص أخذ الجميع فرضا ورد، هذا بالنسبة للرد، هذا بالنسبة للرد. يبقى إذن بالنسبة لمسائل العول والرد، كما أخذ العول زيادة فروض الورثة عن التارك، إنما الرد نقص الفروض عن التارك، زيادة الفروض عن التاركة أتعود بالنقص، ونقص الفروض عن التاركة بتعود بالزيادة. خلي بالكم يا إخوان، يعني زيادة تعود بنقص، ونقص يعود بزيادة. العول زيادة في الفروض يبقى نقص في الأنصبة، الرد نقص في الفروض يعود بالزيادة في الأنصبة. أعيد مرة ثانية، العول زيادة في الفروض فيعود بالنقص في الأنصبة، الرد نقص في الفروض فيعود بالزيادة في الأنصبة. طيب، مسائل العول قلنا التي من ستة والتي من 12 والتي من 24، من ستة بتعود إلى 7 و8 و9 و10، من 12 بتعود إلى 13 15 17، من 24 بتعود إلى 27، وعند الرد بيكون من 2 ومن 4. هذا بالنسبة العول والرد. ابن عباس رضي الله عنهما كان له اجتهاد في مسألة ماذا؟ العول، ولا يرى العول، ما يرى رضي الله عنه العول، وهذا القول للحقيقة هجر، لأنه ليس له حظ من النظر. ولهذا ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: ولا نعلم قائلا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم قائلا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ومنته. وابن العربي قال: اجتمعت الأمة على ما قال عمر، ولم يلتفت أحد إلى ما قال ابن عباس. واضح؟ لم يلتفت أحد إلى قال إيه؟ إلى ما قال ابن عباس. وكان رحمه رضي الله عنه كان لا يرى العون. يبقى أخذنا الآن العصبة ومسائل العصب، وأخذنا إيه؟ العول ومسائل العول. طيب، انا مش عارف يعني ايه، خايف ندخل في الجديد نقفل، فانا عايز واحده واحده، كفايه يعني انك كنت تفهموا العصبه والعول. خلي بالك انا كنت مجهز، يعني كنت بقول انا خلص مسائل المواريث في مجلس واحد الوقت اللي فات، اللي فات، ف خلونا النهاردة مش مشكلة، هصرفكم النهاردة نصف ساعة بدري، بس خلوا بالكم منها، أيدوا سجلوها عندكم نصف ساعة، هذه عندكم سجلوه ليه عندكم نصف ساعة، وأنا أصلا دقيقتي بأخذ عوضا عنها دقيقة بعشر، هذا ما هو بربا لأنه ليس من أصناف الربوية. هتقول واحد بعشر ده ربا، لا نقول هذا ليس من أصناف الربوية، دقيقة بعشر ليس من أصناف الربوية. يبقى إذا أخذنا العصر وأعطيكم منحة من عندي لغاية عشر، يبقى ثلاث دقايق هعمل لكم مراجعة سريعة. عند العصبة قلنا بين العصبة هذا بني يرث بغير تقدير، وهو كل ذكر ليس بينه وبين الميت إيه؟ أحد، أو ليس بينه وبينه إلا الذكور. إيه العصبة هذه جهاتها كم؟ خمسة، بنوة بالترتيب، بنوة ويليها أبوة، يليها أخوة، يليها وبنوهم، يليها أعمام وبنوهم، يليها ولاء. طيب قلنا بأن العصبة أقسام، عصبة سببية وهذه فيها العتق، يدخل فيها العتق فقط، فالمعتق عصب، فإن كان الذي أعتق ذكرا لا إشكال، أنثى تكون عصبة بنفسها، وهذه الحالة الوحيدة التي تكون المرأة فيها عصبة بنفسها. ده بالنسبة للعصبة السببية وهي في العتق. القسم الثاني العصبة النسبية، وهذه على ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس في جميع الذكور إلا الزوج والأخ الأم. الثاني عصبة بالغير، وهذه تكون في أربع نسوة، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. يلا هذه أربع نسوة، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخ الأب، البنت وأخوها، بنت الابن أخوها وابن عمها وابن ابن أنزل منه إذا كانت إذا احتاجت إليه، أو أي لو لم يعصبها لم يرث، لم ترث. طيب والأخت الشقيقة مع أخيها، والأخت الأب مع أخيها، يبقى العصبة بالغير تتضمن كم؟ أربع نسوة، أربع إيه؟ نسوة، البنت، بنت الأب، الأخت الشقيقة، الأخت الأب. أي وهذه تكون عصبة إيه؟ مع الذكر، يعني البنت مع أخيها، وبنت الابن مع أخيها، الأخت الشقيقة مع أخيها، الأخت إيه؟ الأب مع أخيها. تمام. القسم الثالث العصبة مع الغير، وهذه الأخوات مع البنات، البنت تأخذ ناصبها والباقي للأخت. طيب هذا بالنسبة للعصبة. نأتي إلى مسائل العول والرد. العول كما قل العول بيحصل زيادة في فروض الورثة يعود بالنقص على الأنصبة، والرد نقص في الفروض فيعود بالزيادة على الأنصبة. مسائل العول من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشر، اثناشر اثناشر وتعول إلى 13 و15 و17، 24 وتعول إلى 27. النقص كما قلنا نقص الفروض عن تركة وتعود بالزيادة على الأسهم، فإذا مات عن بنت وبنت ابن لهما الثلثان، لكن المال بأخذه الجميع. وإذا قلنا هنعيد الزيادة يبقى بحسب الأنصبة، حسب نسبة كل واحد، كما قلنا لم يخالف في العول إلى ابن عباس، وقوله ماذا؟ وقوله لم يقل به أحد، والأمة كلها على القول بمسائل العول. بقي لنا إن شاء الله الدرس القادم، الدرس القادم في المراس فقط، وبه نختم ونقف عند الأنكحة، وبهذا نختم الأكاديمية، يعني إن شاء الله الأكاديمية معنا الثلاثاء فقط في الأكاديمية، يبقى ده آخر درس في الأكاديمية وبعد غد إن أحيانا الله عز وجل، بحيث نقف عند باب الميراث، ويبقى بهذا أنهينا منهج الدورة الثانية. شوفوا يا أخواني سبحان الله، كأننا بدأنا أكاديمية هذه بالأمس، يعني سبحان الله كأننا بدأنا بالأمس، لكن انظروا كم مادة أنهينا وكم علم ذكر وكم من المناهج التي صححت سبحان الله، والمسائل التي نقحت، وأخذنا السنة وأخذنا التفسير وأخذنا الفقه وأخذنا الحمد لله المواريث وأخذنا علوم الحمد لله. نسأل أن تكون في حسناتنا وحسناتكم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم.
شيخنا بعض الأسئلة.
نعم
بارك الله فيكم. هذا السؤال ورد من أوسي من الأخي أحمد، يقول هناك ما يسمى بالخرجة للموظفين تصرف له إذا مات، فهل هذا يختص بوارث دون آخر؟
بالنسبة للخرجة أو ما يسمى بمصرف الجنازة أو إلى آخره، هل يعود فيه، نعود فيه إلى الدولة. الدولة تخرج شيكا أو شيئا، تخرج باسم أحد الورثة. يا ترى إن كانت الدولة تخص الوارث بهذا، يعني الدولة تعطي هذا لهذا الوارث فقط، فهو له. إن كانت تعطي الورثة لكن الشيك لابد أن يحرر باسم واحد، فيكون هذا لجميع الورثة وليس لوحدها. إذن يرجع في ذلك عليهم أن يرجعوا إلى الجهة التي أصدرت هذا العطاء ويقومون بسؤالها. نعم
بارك الله فيكم. سؤال ورد من دمياط من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول مات رجل وترك زوجة وأولادا ذكورا وإناثا، فأخذ كل منهم حقه، ولما ماتت الأم طالب الذكور البنات بحقهم في نصيب أمهم، فكيف تحل هذه المسألة؟
كيف يعني طلبه بنصيب؟ أعد كده.
مات وترك زوجة وأولادا ذكورا وإناثا،
تمام،
فأخذ كل منهم حقه.
طيب الزوجة حقها وهي الثمن، والذكور والإناث للذكر مصحاب الأنثيين. طيب فلما ماتت،
ولما ماتت الأم طالب الذكور البنات بحقهم.
فلما ماتت الأم طلب الذكور البنات بحقهم، هيطلبوا البنات ليه؟ الأم ماتت، هنقسم نصيب الأم على الأولاد الذكور والإناث. إيه الإشكالية؟ الذكور طلبوا البنات ليه؟ أتمنى أن تكون الأسئلة واضحة، أتمنى أن تكون الأسئلة واضحة. الأم أخذت نصيبها من زوجها، والإخوة والأخوات أخذوا نصيبا من أبيه. طيب ماتت الأم، خلاص نرث في الأم الذكور والإناث للذكر مصحاب الأنثيين، هذه هي المسألة. نعم لكن أنا أعلم من القصد آخر. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخي أحمد، يقول قلتم لما كان المرجع الدستور والآمر
أيوة فهل يعني نسمي ها
أو الآمر وناهي هو الله، فهل يجوز إطلاق لفظ الدستور؟
أيوة ما أنا عارف والله، وأنا عارف وأنا بقولها أنك حد يقولها هو الدستور وكذا، عشان كده أنا قلت إيه فحولتها إلى الآمر، ما قلت ما قلتش الدستور، هذا جت في ديني وأنا بتكلم، ما قلتش الدستور، قلت فالآمر وناهي الله وليس الدستور. نعم دستورهم وكذا، لكن عندنا الآمر وناهي الله، ما قلت دستورنا هو الشريعة، مع أن هذه الكلمة لا إشكال إذا قيدت ما في إشكال، لكن أولى منها ألا تستعمل. ها
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الحمول من أخي عمرو، يقول امرأة طلقت على الورق دون نية من الزوج من أجل المعاش، ثم علمت عدم جواز ذلك وتريد رد ما أخذت من المعاش إلى الدولة، فكيف ترده؟
تمام ترد إلى الدولة. طيب ترد إلى الدولة كيف؟ قد لا يكون هناك مثلا قانون نظام مباشر يعني في هذا، فماذا تصنع؟ تضع في أي مصلحة حكومية، أي مؤسسة، أي مصلحة حكومية، مثلا تذهب إلى المدير، لو كنت تعرف مدير أي مؤسسة تحتاجون إليه في المؤسسة مما يلزم الدولة يعني، وتدفع هذا المال في هذا الجانب، إن عجزت عن هذا أيضا تخلصت به، تخلصت من في وجه من وجوه الخير. نعم لكن الأصل أن تعيد المال إلى الدولة، لأن المال إذا أراد الإنسان يتخلص منه وكان لجهة معلومة وجب رده إلى هذه الجهة، إن عجز الإنسان عن رد الجهة يتخلص منه في الفقراء والمساكين.
بارك الله فيكم. سؤال ورد من البحيرة من أخي شعبان، يقول هل أبناء لابني يرثون من جدهم إذا لم يكن للجد إلا بنات يرثون منه؟
البنات هيأخذن نصيبهن الثلثين، والباقي يكون لأبناء الابن. نعم
سؤال آخر شيخنا ورد من البحيرة من أخي شعبان، يقول نريد توضيح مسألة العصبة بالغير لأني لم أفهمها.
بالغير ما احنا قلنا هذه العصبة بالغير، هو العالم يمكن ذكر كذا بالسؤال قبل ما نوضح الإيضاح. نقول عصبة بالغير يا شعبان هذه أربع نسوة، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت الأب. يعني عصبة بالغير يا شعبان، عصبة بالغير بيبقى الأنثى معها الذكر، وعصبة مع الغير دي الأخت مع البنت، يعني فيش فيها ذكور. يبقى العصبة بالغير، العصبة بالنفس ذكور بس يا شعبان، العصبة بالغير ذكور وإناث، العصبة مع الغير إناث. ها نأتي لك بأسلوب آخر، يبقى العصبة بالنفس فيها ذكور ما عدا كل الذكور الوارثين ما عدا الزوج والأخ الأم. العصبة بالغير يبقى الذكر مع الأنثى، وهذا في أربعة، أربع نسوة، البنت مع أخيها، بنت الابن مع أخيها أو ابن عمها الذي في درجته أو ابن الابن الأنزل إذا كانت لثلاثة لبي، الأخت الشقيقة مع أخيها، الأخت الأب مع أخيها. العصبة مع الغير ده نساء بس، يبقى تكون أخت مع بنت. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ محمد، يقول ماتت لو ماتت الزوجة وتركت ابنتان فما هو حق
ابنتين بقى،
وتركت ابنتين فما هو حق الزوج والبنات، وأهل الزوجة لها أم ولها أخت ولها أخ.
طيب يعني ماتت وتركت
ابنتين فما هو حق الزوج والبنات،
يعني زوج بقى، يبقى تركت زوج وابنتين وأب وأم وأخ، صح؟
ابنتين
وأم، ابنتين وزوج وأب وأم وأخ،
لا أم وأخت وأخ،
أم وأخت وأخ،
ليس هناك
وماذا؟ وزوج وبنتين. طيب الزوج هيأخذ الربع وجود الفرع الوارث، والبنتان سأخذنا الثلثين، سأخذان الثلثين. طيب والأم السدس، وتقول إيه؟ أخت وإيه؟
وأم،
لا غير الأم، أم وأخت و...
وأخ.
طيب المسألة عندي الآن، المسألة الزوج الربع والبنتين الثلثان وسدس، يبقى عندي أربعة وثلاثة وستة، يبقى المسألة من كام؟ 12. الزوجة الزوج له ثلاثة من 12، والبنتان ادي 8، يبقى كام؟ يبقى كام؟ 11. والأم كام؟ سدس واحد، يبقى كام؟ 2، يبقى المسألة كام؟ 13، يبقى كده عالت إلى 13 خلاص، والباقي ماله؟ الباقي ماله الآن، يبقى المرض بين الزوج وبين البنتين وبين الأم، الربع والثلثان والسدس. مسألة من 12 عالت إلى 13، هذه المسائل العول عندنا، يعني مسائل العول، الزوج 3 والبنتان 8 يبقى كده 11، والأم 2 يبقى كده كام؟ 13. نعم يبقى المسألة من 12 وعالت إلى 13، هذا من مسائل العول.
شيخنا سؤال ورد من قنا من الأخ أحمد، يقول أشكل علي عند ردكم على نوال السعداوي حينما قلتم بأنها وصفت الله عز وجل بالأنوثة أنكم لم تنبهوا أن الله تعالى لا يوصف لا بهذا ولا بذلك.
لا ما هو بلازم ننبه، ما هو بلازم ننبه على الدين كله، هذا عجيب. يقول هي بتقول الله لماذا لا يكون امرأة، كيف لا يوصف بالذكور والأنثى؟ هي تقول الله لما يكون امرأة، يعني هي وصفت الله عز وجل بهذا، تريد أن تقول هي ما وصفت قالت ربنا امرأة، يعني تقول الإله الذي تختاره هي، الإله الذي تختاره هي لماذا لا يكون امرأة، يعني وصفت الله الذي تختاره هي. نعم
شيخنا أخيرا الأخ بجوهرية من كفر الشيخ يقول إحدى طالبات الأكاديمية من أسوان أصيبت بمرض الكورونا وهي الآن في العزل هي وأولادها وتتألم لهذا المرض ولعدم قدرتها على متابعة الدروس، تسألكم الدعاء.
أسأل الله بمن وكرم في هذه الساعة المباركة أن يشفيها وأن يشفي جميع أولادها شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نسألك أن تشفيها شفاء لا يغادر سقما، نعيدها وأولادها بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ونسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى بكورونا وبغير كورونا، نسأل الله أن يعافي المسلمين وأن يشفي مرضاهم وأن يعافينا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.